بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 24 من باب صلاة الجماعة في كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السويرة في السنن المروية، ينظمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف رحمه الله، وبعد قول الشيخ حافظ رحمه الله: وبعد مفضول يصلي الفاضل، وكونه هو الإمام أفضل، يقدم الأقرأ ثم الأعلم، فهجرة فالسلم أما الأقدم، كذاك سلطان ورب المنزل، تقديمه كالصحة فاعلم واعملي، وقد أتى تأخيره مقيدا بإذنه في مسلم ذا مسند ذا نعم وقد أتى تأخيره مقيدا بإذنه في مسلم ذا مسندا. قوله، قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، قوله: وبعد مفضول يصلي الفاضل، أي إنه يجوز أن يتم الفاضل بالمفضول، أي أن يكون الفاضل أن يتم الفاضل بالمفضول، أي يكون إماما له، وتكون الصلاة صحيحة. بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل أن يتم، يعني أن يكون الفاضل مأموما والمفضول هو الإمام، فإذا فعل ذلك تكون الصلاة صحيحة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل المخلوقات على الإطلاق ثبتت صلاته خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها، كما روى ذلك مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان خلف أبي بكر في الصف مع الناس. فالفاضل إذا كان إماما والمفضول إذا كان مأموم، هذا لا إشكال، الإشكال هو أن يكون المفضول أي الأقل درجة هو الإمام، والفاضل هو المأموم، وهذا جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه. وهذا الرواية ظاهرها التعارض مع رواية الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ثقل أي شد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء بلال يؤذنه أي يستأذنه بالصلاة بإقامة الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله. قال له بلال: يا رسول الله، إن أبا بكر أو الكلام عائد لعائشة رضي الله عنها رواية الحديث، قلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف أي رقيق القلب، يغلبه البكاء عند قراءة القرآن، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك إماما لا يسمع الناس، يعني من شدة بكائه لا يسمع الناس القراءة، فلو أمرت عمر أي أن يصلي إماما بدلا عن أبي بكر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. تكرار أمره للصحابة أن يصلي أبا بكر بالناس يدل على فضل أبو بكر رضي الله عنه. فقلت لحفصة: قولي له، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لحفصة، قالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس أي قراءته، فلو أمرت عمر أي أن يصلي بالناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا لا تن صواحب يوسف، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها خاصة وحفصة بأنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما يطن في كثرة إلحاحهن وما يريدنه ويملن إليه. والمراد بهذا عائشة رضي الله عنها وحدها، والتي شبهت كما كان ذكر بعض أهل العلم كالحافظ بزليخة زوجة العزيز التي راودت يوسف عن نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر يصلي بالناس، فلما دخل في الصلاة أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل أي أبو بكر في الصلاة إماما، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة أي عافية من مرضه، فقام إلى الصلاة يهادى بين رجلين، أي يمشي بين محمول بين رجلين مستند عليهما، وهما العباس وعلي رضي الله عنهما، ورجلاه تخطان في الأرض أي تسحبان في الأرض، حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه أي صوت مشي النبي صلى الله عليه وسلم وحركته، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر أن يرجع كهكرة ليكون النبي صلى الله عليه وسلم إماما، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر أن يعني يبقى في مكانه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فصار أبو بكر مأموما حين ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما وأبو بكر مأموما، وكان الناس يقتدون بصلاة أبي بكر لأنه قائم فيقومون والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالس. وقد ذكر الجمع بينهما العلامة أحمد بن محمد الشاكر في تعليقه على المحلى، حيث قال ابن حبان في صحيح فيما نقله عنه الزيلعي بنصب الراية في المجلد الأول 247 إلى 248، وأقول بالله التوفيق إن هذه الأخبار كلها صحيحة ليس فيها تعارض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه صلاتين في المسجد، إحداهما كان إماما في الأخرى كان مأموما. دليل على ذلك أن في خبر عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام خرج بين رجلين العباس وعلي رضي الله عنهما، في رواية مسروق أنه عليه الصلاة والسلام خرج بين بريرة إلى المسجد، خرج بين بريرة وثويبة. بريرة هي بنت صفوان مولاة عائشة رضي الله عنها، صحابية مشهورة اشترتها عائشة من بني هلال فاعتقتها، وثويبة الأسلمية من رعاة النبي صلى الله عليه وسلم أياما قلائل، وبعدها جاءت حليمة السعدية، وهي وثويبة هي جارية أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وفي رواية مسروق أنه عليه الصلاة والسلام خرج بين بريرة وثويبة، وهذا واضح ودقيق انتهى من هامش المحلى في المجلد الثالث 98 إلى 99، كما ثبت صلاته صلى الله عليه وسلم. وجمع أهل العلم بين هذين الحديثين، بين كون النبي صلى الله عليه وسلم كان محمولا بين العباس وعلي، وبين كون المحمول بين بريرة وثويبة، وقالوا أن رواية خروج النبي صلى الله عليه وسلم بين العباس وعلي كانت خارج البيت، وداخل المسجد النبوي. ورواية بريرة وثويبة كانت داخل بيتي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على اهتمام المفضول بالفاضل ما ثبت صلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في سفره في سفرة سافرها، وكانت صلاة الصبح حيث أدرك النبي صلى الله عليه وسلم معه ركعة، أي مع عبد الرحمن بن عوف. ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في الإصابة في المجلد الثاني صفحة 416. قد صلى كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الفضلاء خلف غيرهم من المفضولين، كما صلوا خلف أئمة الجور وأمرائهم. ذكر ذلك النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب في المجلد الرابع صفحة 253. يقول شيخنا زيد رحمه الله: وبالتالي فإن صلاة الفاضل خلف المفضول صحيحة وجائزة والقدوة تامة، بشرط أن يكون المفضول أي الإمام أي أقل درجة، بشرط أن يكون المفضول ممن يحسن فقه صلاته. أما إذا كان المفضول أي الذي يكون إماما أميا لا يحسن فقه صلاته لا سيما الأركان منها، فإنه لا يجوز الاقتداء به ولا الرضا بإمامته، وفي صحة الصلاة خلفه نظر. والذي يظهر لي بعد النظر صحة الصلاة خلفه وبطلان القدوة، الله أعلم، بمعنى أنه تحسب للمصلي أي للمأموم تحسب له فرادى أي أجر من صلى وحده، ولا تحسب له أجر من صلى مع جماعة. مثال ذلك من صلى خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة، يعني يكون عنده لحنا جليا يغير المعنى، فإن صلاته صحيحة المأموم مع صلاة إمامه، لكنه لا يحسن له أجر الجماعة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: قوله وكونه هو الإمام أفضل، أي كون الأفضل قراءة وفقها وتقوى، والذي يتولى الإمامة هو الأفضل، ذلك هو الأصل، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي ككون المفضول هو الإمام الراتب أي الرسمي، وليكون المفضول هو الإمام الرسمي والمأموم هو الفاضل فتصح الصلاة حينئذ، ككون المفضول هو الإمام الراتب والفاضل زائر، أو كون المفضول صاحب السلطان أي الإمام يكون صاحب السلطان أو صاحب المنزل ونحو ذلك، والذي يصلي خلفه يكون أفضل منه، فإن هذا جائز. والدليل الذي اعتمد عليه الناظم في أفضلية إمامة الفاضل على المفضول ما جاء عن أبي سعيد بن مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. الحديث، وسيأتي في هذا الباب قريبا في معلي. إذن الأصل أن يكون الإمام هو الفاضل والمأموم هو المفضول، لكن يجوز أن يكون المفضول هو الإمام والفاضل هو المأموم، كمن يكون إماما رسميا مثلا فإنه يقدم في الصلاة على غيره، أو كالسلطان في سلطانه في مقر عمله، أو صاحب المنزل في بيته، فهو الذي يصلي ولو كان من خلفه أفضل منه. قوله، يقول الشيخ حافظ رحمه الله: يقدم الأقرأ ثم الأعلم في هجرة فالسلم أما الأقدم، أي إن أحق الناس بالإمامة للصلاة أقرأهم لكتاب الله، والمراد به من كان ذا عناية بالقراءة بالقرآن الكريم يحفظ الكثير منه مع جودة التلاوة وحسن الأداء، فإذا انضم إلى كثرة القراءة المحفوظ من القرآن حسن تلاوته فقه أحكام دينه وشعائره التعبدية وفي المقدمة الصلاة، فهو جدير بالإمامة بدون خلاف يذكر فيما أعلم. هذا التقديم للأقرأ والأعلم وأقدم هجرة أو أقدم إسلاما، هذا في حق من لم يكن إماما راتبا أو من لم يكن صاحب سلطان في مقر عمله أو في منزله، يعني كأشخاص سافروا إلى مكان ما مجموعة وحانت الصلاة فيطبق عليهم هذا الحديث، يكون الأقرأ ثم الأعلم وهكذا. أما إذا وجد قارئ وفقيه أعلم منه بفقه السنة فقد يعني أعلم من القارئ، أما إذا وجد قارئ وفقيه أعلم منه بفقه السنة فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في الأولى بالإمامة منهما، فذهب الأحنف بن قيس بن سيرين والثوري وأبو حنيفة وأحمد إلى تقديم الأقرع على الأفقه عملا بحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو السابق والذي سيأتي قريبا في موضعه، وذهب الشافعي ومالك وأصحابهما والهدوية إلى تقديم الأفقه على الأقرع، وذلك لأن الذي يحتاج إليه في القراءة مضبوط ومحصور، بينما الذي يحتاج إليه في فقه الصلاة من حيث الصياعة والبطلان وأحكام السهو ونحو ذلك غير محصور، فقد تعرض أمور في الصلاة لا يستطيع حلها حلا سريعا إلا الفقيه في صلاته، إذا رأوا تقديم الأكثر علما بفقه السنة على الأكثر حفظا وجودة للقرآن، والذي اختاره هو ما مشى عليه الناظم تبعا لغيره من أئمة العلم والفقه في الدين، ودل عليه حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو بشرط أن يكون الأقرأ ذا فقه في أحكام صلاته. أما إذا كان يجيد تلاوة القرآن وماهرا في حفظه غير أنه لا يحسن شيئا من فقه صلاته أو قليل البضاعة في معرفة ما يجب فيها وما يبطلها أو يقلل من خشوعها وثوابها، فإن الأولى بالإمامة والحالة هذه لا يساوي في القراءة يعني العلم بالسنة، غير أنه يحسن منها ما يجب فيها وتصح به، ويحمل الترتيب النبوي على أن الغالب في القراءة أن يكونوا فقهاء في صلاتهم، وإذا جاء تقديمهم على غيرهم مطلقا. أما إذا استوى القارئ والعالم بالسنة، يعني اثنين مرشحين كلهم قراء لكتاب الله كلهم علماء بالسنة، فننتقل إلى الأمر الثالث وهو الأقدم بالهجرة. أما إذا استوى القارئ والعالم بالسنة في القدر المعتبر في القراءة وهو الجودة والحسن والكثرة في المحفوظ، فإنه يقدم العلم بالسنة لما له من المزية بحفظ علم السنة التي امتاز بها، يعني لو كانوا الاثنين كلهم قراء ولكن أحدهما كان أعلم بالسنة فيقدم العلم بالسنة، لأن في الحديث الآخر فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، لما له من المزية بحفظ علم السنة التي امتاز بها عمن سواه في القراءة، فإن كانوا في العلم بالسنة سواء فيقدم أقدمهم هجرة. والهجرة على الصحيح لا تختص بالهجرة المعروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بل هي انتقال من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الإسلام، إذ الهجرة غير منقطعة إلى يوم القيامة، أي حكم الهجرة لا ينقطع إلى يوم القيامة على الصحيح. وعلى هذا الأساس فمن كان أقدم هجرة من بلاد الشرك والكفر إلى بلاد الإسلام فهو الأولى بالإمامة، يعني في حال استواءهما في القراءة واستواءهما في العلم بالسنة النبوية، فيرجع للأمر الثالث وهو من هو أولهم هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فهو الأولى بالإمامة من غير ممن استووا معه في القراءة أو في العلم بالسنة وتأخروا عنه في الهجرة، والقول ببقاء الهجرة أولى من القول بانقطاعها لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والحديث عن الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 2479. فإذا استووا هؤلاء المشرحين للإمامة في القراءة وفي العلم بالسنة، العلم بأحكام الصلاة، وأيضا كونهم هاجروا سويا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بوقت واحد، فننتقل إلى الأمر الرابع، ومنه من أسلم أولا قبل الآخر. فإن ثم قال الشيخ زيد: فإن الأقدم هجرة، أي من بلد من بلاد الكفر إلى أي بلد من بلاد الإسلام أولى بالإمامة بالصلاة ممن تأخرت هجرته عنه. وأعني ببلاد الإسلام البلد التي تطبق فيها شريعة الإسلام ويأمن المسلم فيها على نفسه وإقامة شعائر دينه. وأعني ببلاد الكفر والشرك التي نحيت عنها شريعة الله وحكم فيها بغير ما أنزل الله، وعطلت فيها الحدود، وقيمت مكانها قوانين البشر رغبة عن أحكام خالق البشر، ولم يأمن المسلم فيها على إقامة أحكام دينه. ومن ثم فإنه يجب على المسلم المقيم في بلاد الكفر والشرك أن ينتقل منها وإن كانت مسقط رأسه ومحل إقامته إلى أي بلد إسلامي يأمن فيه على الجهل بدينه وإقامته على العموم. وإن لم يفعل، أي بقي ولم يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام مع استطاعته لذلك وهو قادر على ذلك، فقد ظلم نفسه، تعرض للعقوبات العاجلة والآجلة، كما قال عز وجل: إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فالمراد به الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت بلد إسلام. أو يكون المراد به لا هجرة بعد الفتح، يكون فضلها وثوابها كفضل وثواب الهجرة قبل الفتح. وهذا التفسير للحديث يعتبر جمعا بينه وبين النصوص التي تدل على بقاء حكم الهجرة إلى أن تقوم الساعة. ثم رجع الشيخ رحمه الله لبيان المسألة الأولى: من هو أحق بالإمامة؟ فإن كانوا، أي الأئمة الذين تقدموا لإمامة الناس، فإن كانوا فيما تقدم ذكره سواء، أي في القراءة وفي العلم بالسنة وفي الهجرة سواء في وقت واحد، فيقدم يذهب إلى الشيء الرابع وهو أقدمهم إسلاما. من هو أسلم قبل الآخر؟ ومن أسلم قبل الآخر فهو أحق بإمامة الناس، أو أكبرهم سنا، إما أقدمهم إسلاما أو أكبرهم سنا. وليس المقصود أكبرهم سنا وهو جاهل في القراءة وجاهل في السنة النبوية، لا. فإن كانوا فيما تقدم ذكره سواء فأقدمهم إسلاما وأكبرهم سنا، إذ إن تقدم الإسلام وكبر السن في الإسلام فضيلة ومزية يرجح بها استحقاق شرف الإمامة بالصلاة. والدليل على هذا الترتيب في استحقاق الإمامة بالصلاة ما جاء عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، أي عمرا. ثم المسألة الأخيرة في الحديث: ولا يؤمن الرجل في سلطانه، أي في مقر عمله، ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. وفي لفظ: لا يؤمن الرجل في أهله ولا سلطانه، وفي لفظ: سلما بدل سنا، يعني في الحديث السابق فأقدمهم سنا، وفي رواية أخرى فأقدمهم سلما، أي إسلاما. وقوله وهذا يفسر الجزء الثاني من الحديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان إلى آخره. قال الشيخ حافظ وقوله كذاك سلطان كذاك سلطان ورب المنزل تقديمه كالصحة فاعمل واعلمه، أي كما يقدم الأقرع على غيره في إمامة الصلاة ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة ثم الأكبر سنا أو سلما، فكذلك يقدم صاحب السلطان إذا حضر على غيره. وقد اختلف الناس إن ورد بالسلطان الذي جاء مصرحا بذكره في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو، وقال بعضهم هو صاحب البيت وصاحب المجلس وإمام المسجد ونحو هؤلاء. قال آخر المراد بالسلطان هو الذي إليه ولاية أمور الناس، والظاهر أن الكلمة تحتمل من حيث إطلاقها كل ما ذكر، أي من كان له ولاية على الناس وصاحب البيت وصاحب المجلس وإمام المسجد يعتبر سلطان. وعليه فإن ذا السلطان هو الأولى بالإمامة في الصلاة من غيره إذا كان ذا كفاءة للإمامة في الصلاة، حيث يكون ممن يحسن القراءة الواجبة في الصلاة ويفقه ما تحتاج إليه الصلاة من أحكام، ولا يقدم الزائر له، ولا يقدم أي هذا السلطان ولا يقدم الزائر له ولو كان أكثر كفاءة منه إلا أن يأذن له، فإذا أذن له السلطان أو صاحب البيت فإنه يصلي به، وإذا أذن له فلا مانع من ذلك لوجود إذنه وإيثاره غيره على نفسه. أما إذا كان صاحب السلطان أميا لا يحسن القراءة ولا معرفة لديه بفقه صلاته، فغيره ممن يحسن القراءة وفقه الصلاة أولى. وكم من حقوق تفوت على ذويها بالجهل، ذلك الموت المحقق والداء العضال أي الجهل. ثم قال شيخنا وقوله ورب المنزل تقديمه صح فاعلم وعملي، أي ويشرع تقديم صاحب المنزل في الإمامة في الصلاة لأنه حق بذلك من غيره. فإذا أقيمت صلاة في منزل شخص ما وجد فيه كفاءة الإمامة وهو الأولى بفضلها والمستحق لشرفها كما في حديث أبي مسعود السالف الذكر، وفيه ولا تؤمن الرجل في أهله، وحديث ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. قوله وقد أتى تأخيره مقيدا بإذنه في مسلم ذا مسندا، معناه أنه يجوز تأخير صاحب البيت ويكون مأموما والزائر هو الإمام، ذلك إذا أذن أي صاحب البيت وأثر زائره لأمر من الأمور، واعتبار الإذن من صاحب المنزل أمر مشروع. فقد تناوله حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو المتقدم في ترتيب الأئمة في الصلاة فارجع إليه إن شئت. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وحيث جمع فور الإمام صف وواحد فعن يمينه وقف وامرأة حيث لنسوة تؤم في وسط من صفهن فلتقم، وفي ارتفاع موقف الإمام عن مقتد والعكس خلف سام، فقدم الرجال في الصبيان ثم النساء جمعا أو وحدانا. قوله وحيث جمع فور الإمام صف، أي إذا كان المصلون أكثر من اثنين حيث يكونون ثلاثة فأكثر وجب أن يتقدم الأولى منهم بالإمامة في الصلاة ويقف الباقي وراءه فيقتدون به، ولا ينبغي لهم أن يكونوا عن يمينه ولا عن يساره، ولا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ذلك لما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه، ثم جاء صاحب لي هو جبار فصفنا خلفه وصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. وفي رواية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. هذا الحديث صريح في بيان موقف المأمومين من الإمام إذا كانوا جماعة كثلاثة فأكثر، فإنه يتقدمهم أولاهم بالإمامة ويصف الاثنان فأكثر وراءه، وهذا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون من بعده، وعليه عمل الناس خلفا عن سلف في كل عصر ومصر كل زمان ومكان. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يعني كان يهتم بتسوية الصفوف، وكانت إذا كثر كانت إذا كان أكثر من صف فإنه يدخل بين الصف الأول وينظم الثاني وهكذا، يعني من التخليل بمعنى الدخول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا، أي ليساويها يمسح صدورنا ومناكبنا، ويقول لا تختلفوا أي في صفوفكم فتختلف قلوبكم، فاختلاف الظاهر يدل على اختلاف الباطن. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وغير ذلك مما يدل دلالة صريعة على بيان موقف الإمام والمأمومين إذا كانوا أكثر من اثنين. وقوله واحد فعن يمينه وقف، أي أما إذا كان لا يوجد إلا إمام ومأموم من الرجال أو الصبيان المميزين فإن موقف المأموم الشرعي عن يمين الإمام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي في رواية ميمونة، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة خالد بن الوليد رضي الله عنهم، يقول بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يميني. ومثله ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. في رواية فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، ويقصد بالعجوز هي جدته أي جدة أنس بن مالك مليكة. فهذان الحديثان الصحيحان يدلان على بيان موقف الواحد من الإمام، فإنه عن يمينه لا عن يساره ولا خلفه. ومن مجموع هذه النصوص السابقة يتبين لك بطلان ما ذهب إليه أبو حنيفة وبعض الكوفيين إلى أن موقف الاثنين من الإمام عن يمينه وعن يساره، مستدلين بأثر موقوف على ابن مسعود من فعله. والأثر إن لم يكن منسوخا فإنه لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة التي حددت موقف المأمومين من إمامهم إذا كانوا اثنين فصاعدا. وقد قال الإمام مجد الدين عبد السلام في المنتقى باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه، فموقف الاثنين فأكثر خلف الإمام لا أن يكون عن يمينه ولا عن شماله. قالت اللجنة الدائمة بحوث العلم والإفتاء المجلد الثامن صفحة 20 إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ بذؤابتي يعني بعمامته فأدارني عن يمينه، متفق على صحته. وهذا إذا كانت يمين الإمام خالية. كما في حديث ابن عباس إذا كان عن يمين الإمام خالية فإنه يديره إلى الإمام، يدير المأموم هذا الذي صلى عن يساره إلى أن يكون عن يمينه. أما إذا كان قد صف عن يمينه شخص فلا بأس أن يصف الثاني عن يساري، عن يسار الإمام، وصلاة الجميع صحيحة. لكن السنة أن يصف خلفه، إذا كان اثنين فأكثر يكون خلف الإمام، لكن السنة أن يصف خلفه إذا تيسر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابرا وجبارا لما صف عن يمينه وشماله أن يصلي خلفه. كذلك قال الشيخ الفوزان رحمه حفظه الله في بعض الفتاوى الصوتية: كان عن يمينه أحد فتصح صلاته، يعني صلى، يعني إذا صلى واحد عن يساره وفي واحد عن يمينه شخص صح صلاته. أما إذا لم يكن عن يمينه أحد صلى أحد على يسار الإمام فلا تصح الصلاة. ولعلنا نقف عند هذا، ونكون إن شاء الله الدرس القادم هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 24 من باب صلاة الجماعة في كتاب الأفنان الندية شرح منظومة السبل السويري في السنن المروية لناظمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف رحمه الله، وبعد قول الشيخ حافظ رحمه الله: وبعد مفضول يصلي الفاضل، وكونه هو الإمام أفضل، يقدم الأقرأ ثم الأعلم، فهجرة، فالسلم أما الأقدم، كذاك سلطان ورب المنزل، تقديمه كالصحة فاعلم واعملي، وقد أتى تأخيره مقيدا بإذنه في مسلم ذا مسند ذا نعم وقد أتى تأخيره مقيدا بإذنه في مسلم ذا مسندا. قوله، قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، قوله: وبعد مفضول يصلي الفاضل، أي إنه يجوز أن يتم الفاضل بالمفضول، أي أن يكون الفاضل أن يتم الفاضل بالمفضول، أي يكون إماما له وتكون الصلاة صحيحة. بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل أن يتم، يعني أن يكون الفاضل مأموما والمفضول هو الإمام، فإذا فعل ذلك تكون الصلاة صحيحة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل المخلوقات على الإطلاق، ثبتت صلاته خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها، كما روى ذلك مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان خلف أبي بكر في الصف مع الناس. فالفاضل إذا كان إماما والمفضول إذا كان مأموم هذا لا إشكال، الإشكال هو أن يكون المفضول أي الأقل درجة هو الإمام، والفاضل هو المأموم، وهذا جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه. وهذا الرواية ظاهرها التعارض مع رواية الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ثقل أي شد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء بلال يؤذنه أي يستأذنه بالصلاة بإقامة الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مر أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله. قال له بلال: يا رسول الله، إن أبا بكر أو الكلام عائد لعائشة رضي الله عنها رواية الحديث، قلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيخ أي رقيق القلب، يغلبه البكاء عند قراءة القرآن، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك إماما لا يسمع الناس، يعني من شدة بكائه لا يسمع الناس القراءة، فلو أمرت عمر أي أن يصلي إماما بدلا عن أبي بكر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. تكرار أمره للصحابة أن يصلي أبا بكر بالناس يدل على فضل أبو بكر رضي الله عنه. فقلت لحفصة: قولي له، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لحفصة، قالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس أي قراءته، فلو أمرت عمر أي أن يصلي بالناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأتن صواحب يوسف، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها خاصة وحفصة بأنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما يطن في كثرة إلحاحهن وما يريدنه ويملن إليه. والمراد بهذا عائشة رضي الله عنها وحدها، والتي شبهت كما قال ذكر بعض أهل العلم كالحافظ بزليخة زوجة العزيز التي راودت يوسف عن نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل أي أبو بكر في الصلاة إماما، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة أي عافية من مرضه، فقام إلى الصلاة يهادى بين رجلين، أي يمشي بين محمول بين رجلين مستند عليهما، وهما العباس وعلي رضي الله عنهما، ورجلاه تخطان في الأرض أي تسحبان في الأرض، حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه أي صوت مشي النبي صلى الله عليه وسلم وحركته، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر أي يرجع قهقرة ليكون النبي صلى الله عليه وسلم إماما. فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أشار إلى أبي بكر أي أن يبقى في مكانه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فصار أبو بكر مأموما حين ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما وأبو بكر مأموما، وكان الناس يقتدون بصلاة أبي بكر لأنه قائم فيقومون، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالس. وقد ذكر الجمع بينهم العلامة أحمد بن محمد الشاكر في تعليقه على المحلى، حيث قال ابن حبان في صحيحه فيما نقله عنه الزيلعي بنصب الراية في المجلد الأول 247 إلى 248، وأقول بالله التوفيق إن هذه الأخبار كلها صحيحة ليس فيها تعارض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه صلاتين في المسجد، إحداهما كان إماما في الأخرى كان مأموما. دليل على ذلك أن في خبر عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام خرج بين رجلين العباس وعلي رضي الله عنهما، في رواية مسروق أنه عليه الصلاة والسلام خرج بين بريرة إلى المسجد، خرج بين بريرة وثويبة، بريرة هي بنت صفوان مولاة عائشة رضي الله عنها، صحابية مشهورة اشترت عائشة من بني هلال فاعتقتها. وثويبة الأسلمية من رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم أياما قلائل، وبعدها جاءت حليمة السعدية، وهي وثويبة هي جارية جارية أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وفي رواية مسروق أنه عليه الصلاة والسلام خرج بين بريرة وثويبة، وهذا واضح ودقيق، انتهى من هامش المحلى في المجلد الصفحة في المجلد الثالث صفحة 98 إلى 99، كما ثبت صلاته صلى الله عليه وسلم. نعم، وجمع أهل العلم بين هذين الحديثين، بين كون النبي صلى الله عليه وسلم كان محمولا بين العباس وعلي، وبين كون محمول بين بريرة وثويبة، وقالوا أن رواية خروج النبي صلى الله عليه وسلم بين العباس وعلي كانت خارج البيت وداخل المسجد النبوي، ورواية بريرة وثويبة كانت داخل بيته عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على اهتمام المفضول بالفاضل ما ثبت صلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في سفره في سفرة سافرها، وكانت صلاة الصبح، حيث أدرك النبي صلى الله عليه وسلم معه ركعة، أي مع عبد الرحمن بن عوف. ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في الإصابة في المجلد الثاني صفحة 416 417. قد صلى كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الفضلاء خلف غيرهم من المفضولين، كما صلوا خلف أئمة الجور وأمرائهم. ذكر ذلك النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب في المجلد الرابع صفحة 253. يقول شيخنا زيد رحمه الله: وبالتالي فإن صلاة الفاضل خلف المفضول صحيحة وجائزة والقدوة تامة، بشرط أن يكون المفضول أي الإمام أي أقل درجة، بشرط أن يكون المفضول ممن يحسن فقه صلاته. أما إذا كان المفضول أي الذي يكون إماما أميا لا يحسن فقه صلاته لا سيما الأركان منها، فإنه لا يجوز الاقتداء به ولا الرضا بإمامته، وفي صحة الصلاة خلفه نظر. والذي يظهر لي بعد النظر صحة الصلاة خلفه وبطلان القدوة، الله أعلم، بمعنى أنه تحسب للمصلي أي للمأموم تحسب له فرادى أي أجر من صلى وحده، ولا تحسب له أجر من صلى مع جماعة. مثال ذلك من صلى خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة، يعني يكون عنده لحنا جليا يغير المعنى، فإن صلاته صحيحة المأموم مع صلاة إمامه، لكنه لا يحسن له أجر الجماعة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: قوله وكونه هو الإمام أفضل، أي كون الأفضل قراءة وفقها وتقوى، والذي يتولى الإمامة هو الأفضل، فذلك هو الأصل، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي، ككون المفضول هو الإمام الراتب أي الرسمي، وليكون المفضول هو الإمام الرسمي والمأموم هو الفاضل، وتصح الصلاة حينئذ، ككون المفضول هو الإمام الراتب والفاضل زائر، أو كون المفضول صاحب السلطان أي الإمام يكون صاحب السلطان أو صاحب المنزل ونحو ذلك، والذي يصلي خلفه يكون أفضل منه، فإن هذا جائز. والدليل الذي اعتمد عليه الناظم في أفضلية إمامة الفاضل على المفضول ما جاء عن أبي سعيد بن مسعود عقبة بن عامر رضي الله عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث. وسيأتي في هذا الباب قريبا في معلي. إذن الأصل أن يكون الإمام هو الفاضل والمأموم هو المفضول، لكن يجوز أن يكون المفضول هو الإمام والفاضل هو المأموم، كمن يكون إماما رسميا مثلا فإنه يقدم في الصلاة على غيره، أو كالسلطان في سلطانه في مقر عمله، أو صاحب المنزل في بيته فهو الأفضل، فهو الذي يصلي ولو كان من خلفه أفضل منه. قوله يقول الشيخ حافظ رحمه الله يقدم الأقرأ ثم الأعلم فهجرة فالسلم أما الأقدم، أي إن أحق الناس بالإمامة للصلاة أقرأهم لكتاب الله، والمراد به من كان ذا عناية بالقراءة بالقرآن الكريم يحفظ الكثير منه مع جودة التلاوة وحسن الأداء، فإذا انضم إلى كثرة القراءة المحفوظ من القرآن حسن تلاوته فقه أحكام دينه وشعائره التعبدية وفي المقدمة الصلاة فهو جدير بالإمامة بدون خلاف يذكر فيما أعلم. هذا التقديم للأقرأ والأعلم وأقدم هجرة أو أقدم إسلاما هذا في حق من لم يكن إماما راتبا أو من لم يكن صاحب سلطان في مقر عمله أو في منزله، يعني كأشخاص سافروا إلى مكان ما مجموعة وحانت الصلاة فيطبق عليهم هذا الحديث، يكون الأقرأ ثم الأعلم وهكذا. أما إذا وجد قارئ وفقيه أعلم منه بفقه السنة فقد يعني أعلم من القارئ، أما إذا وجد قارئ وفقيه أعلم منه بفقه السنة فقد اختلف الفقهاء رحمه الله في الأولى بالإمامة منهما، فذهب الأحنف بن قيس بن سيرين والثوري وأبو حنيفة وأحمد إلى تقديم الأقرأ على الأفقه عملا بحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو السابق والذي سيأتي قريبا في موضعه، وذهب الشافعي ومالك وأصحابهما والهدوية إلى تقديم الأفقه على الأقرأ، وذلك لأن الذي يحتاج إليه في القراءة مضبوط ومحصور، بينما الذي يحتاج إليه في فقه الصلاة من حيث الصياعة والبطلان وأحكام السهو ونحو ذلك غير محصور، فقد تعرض أمور في الصلاة لا يستطيع حلها حلا سريعا إلا الفقيه في صلاته، إذا رأوا تقديم الأكثر علما بفقه السنة على الأكثر حفظا وجودة للقراءة للقرآن، والذي اختاره هو ما مشى عليه الناظم تبعا لغيره من أئمة العلم والفقه في الدين، ودل عليه حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو بشرط أن يكون الأقرأ ذا فقه في أحكام صلاته. أما إذا كان يجيد تلاوة القرآن وماهرا في حفظه غير أنه لا يحسن شيئا من فقه صلاته أو قليل البضاعة في ما يجب فيها وما يبطلها أو يقلل من خشوعها وثوابها، فإن الأولى بالإمامة والحالة هذه لا يساوي في القراءة يعني العلم بالسنة غير أنه يحسن منها ما يجب فيها وتصح به، ويحمل الترتيب النبوي على أن الغالب في القراءة في القراء أن يكونوا فقهاء في صلاتهم، وإذا جاء تقديمهم على غيرهم مطلقا. أما إذا استوى القارئ والعالم بالسنة يعني اثنين مرشحين كلهم قراء لكتاب الله كلهم علماء بالسنة، فننتقل إلى الأمر الثالث وهو الأقدم بالهجرة. أما إذا استوى القارئ والعالم بالسنة في القدر المعتبر في القراءة وهو الجودة والحسن والكثرة في المحفوظ فإنه يقدم الأعلم بالسنة لما له من المزية بحفظ علم السنة التي امتاز بها، يعني لو كانوا الاثنين كلهم قراء ولكن أحدهما كان أعلم بالسنة فيقدم الأعلم بالسنة، لأنه في الحديث الآخر فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. لما له من المزية بحفظ علم السنة التي امتاز بها عمن سواه عمن سواه في القراءة، فإن كانوا في العلم بالسنة سواء فيقدم أقدمهم هجرة. والهجرة على الصحيح لا تختص بالهجرة المعروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بل هي انتقال من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الإسلام، إذ الهجرة غير منقطعة إلى يوم القيامة، أي حكم الهجرة لا ينقطع إلى يوم القيامة على الصحيح. وعلى هذا الأساس فمن كان أقدم هجرة من بلاد الكفر من بلاد الشرك والكفر إلى بلاد الإسلام فهو الأولى بالإمامة، يعني في حال استواءهما في القراءة واستواءهما في العلم بالسنة النبوية. فيرجع للأمر الثالث وهو من هو الأول من هو أولهم هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فهو الأولى بالإمامة من غيره ممن استووا معه في القراءة أو في العلم بالسنة وتأخروا عنه في الهجرة. والقول ببقاء الهجرة أولى من القول بانقطاعها لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والحديث صحيح الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 2479. فإذا استووا هؤلاء المشرحين للإمامة في القراءة وفي العلم بالسنة العلم بأحكام الصلاة وأيضا كونهم هاجروا سويا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بوقت واحد، فننتقل إلى الأمر الرابع ومن هو من أسلم أولا قبل الآخر. فإن ثم قال الشيخ زيد فإن الأقدم هجرة أي من بلد أي من بلد من أي بلد من بلاد الكفر إلى أي بلد من بلاد الإسلام أولى بالإمامة في الصلاة ممن تأخرت هجرته عنه. وأعني ببلاد الإسلام البلد التي تطبق فيها شريعة الإسلام ويأمن المسلم فيها على نفسه وإقامة شعائر دينه، وأعني ببلاد الكفر والشرك التي نحيت عنها شريعة الله وحكم فيها بغير ما أنزل الله وعطلت فيها الحدود وقيمت مكانها قوانين البشر رغبة عن أحكام خالق البشر، ولم يأمن المسلم فيها على إقامة أحكام دينه. ومن ثم فإنه يجب على المسلم المقيم في بلاد الكفر والشرك أن ينتقل منها وإن كانت مسقط رأسه ومحل إقامته إلى أي بلد إسلامي يأمن فيه على الجهل بدينه وإقامته على العموم. وإن لم يفعل أي بقي ولم يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام مع استطاعته لذلك وهو قادر على ذلك فقد ظلم نفسه، تعرض للعقوبات العاجلة والآجلة، كما قال عز وجل إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فالمراد به الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت بلد إسلام. أو يكون المراد به لا هجرة بعد الفتح يكون فضلها وثوابها كفضل وثواب الهجرة قبل الفتح، وهذا التفسير للحديث يعتبر جمعا بينه وبين النصوص التي تدل على بقاء حكم الهجرة إلى أن تقوم الساعة. ثم رجع الشيخ رحمه الله لبيان المسألة الأولى من هو أحق بالإمامة، فإن كانوا أي الأئمة الذين تقدموا لإمامة الناس فإن كانوا فيما تقدم ذكره سواء أي في القراءة وفي العلم بالسنة وفي الهجرة سواء في وقت واحد فيقدم يذهب إلى الشيء الرابع وهو أقدمهم إسلاما، من هو أسلم قبل الآخر، ومن أسلم قبل الآخر فهو أحق بإمامة الناس، أو أكبرهم سنا، إما أقدمهم إسلاما أو أكبرهم سنا. وليس المقصود أكبرهم سنا وهو جاهل في القراءة وجاهل في السنة النبوية، لا، فإن كانوا فيما تقدم ذكره سواء فأقدمهم إسلاما وأكبرهم سنا إذ إن تقدم الإسلام وكبر السن في الإسلام فضيلة ومزية يرجح بها استحقاق شرف الإمامة بالصلاة. والدليل على هذا الترتيب في استحقاق الإمامة بالصلاة ما جاء عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أي عمرا. ثم المسألة الأخيرة في الحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه أي في مقدر عمله، ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. وفي لفظ: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه، وفي لفظ: سلما بدل سنا، ما في الحديث السابق فأقدمهم سنا، وفي رواية أخرى فأقدمهم نعم فأقدمهم سلما أي إسلاما. وقوله، وهذا يفسر الجزء الثاني من الحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان إلى آخره. قال الشيخ حافظ: وقوله كذاك سلطان، كذاك سلطان ورب المنزل تقديمه كالصحة فاعمل واعلمي، أي كما يقدم الأقرع على غيره في إمامة الصلاة، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأكبر سنا أو سلما، فكذلك يقدم صاحب السلطان إذا حضر على غيره. وقد اختلف الناس في المراد بالسلطان الذي جاء مصرحا بذكره في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو، وقال بعضهم: وصاحب البيت وصاحب المجلس وإمام المسجد ونحو هؤلاء. قال آخر: المراد بالسلطان هو الذي إليه ولاية أمور الناس. والظاهر أن الكلمة تحتمل من حيث إطلاقها كل ما ذكر، أي من كان له ولاية على الناس وصاحب البيت وصاحب المجلس وإمام المسجد يعتبر سلطان. وعليه فإن ذا السلطان هو الأولى بالإمامة في الصلاة من غيره، إذا كان ذا كفاءة للإمامة بالصلاة، حيث يكون ممن يحسن القراءة الواجبة في الصلاة ويفقه ما تحتاج إليه الصلاة من أحكام، ولا يقدم الزائر له، ولا يقدم أي هذا السلطان، ولا يقدم الزائر له ولو كان أكثر كفاءة منه إلا أن يأذن له. فإذا أذن له السلطان أو صاحب البيت فإنه يصلي به، وإذا أذن له فلا مانع من ذلك بوجود إذنه وإيثاره غيره على نفسه. أما إذا كان صاحب السلطان أميا لا يحسن القراءة ولا معرفة لديه بفقه صلاته، فغيره ممن يحسن القراءة وفقه الصلاة أولى. وكم من حقوق تفوت على ذويها بالجهل، ذلكم الموت المحقق والداء العضال أي الجهل. ثم قال شيخنا: وقوله ورب المنزل تقديمه صح فاعلم واعملي، أي ويشرع تقديم صاحب المنزل في الإمامة في الصلاة لأنه حق بذلك من غيره. فإذا أقيمت صلاة في منزل شخص ما وجد فيه كفاءة الإمامة وهو الأولى بفضلها والمستحق لشرفها، كما في حديث أبي مسعود السالف الذكر، وفيه: ولا تؤمن الرجل في أهله، وحديث: ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. قوله: وقد أتى تأخيره مقيدا بإذنه في مسلم ذا مسندا، معناه أنه يجوز تأخير صاحب البيت ويكون مأموما، والزائر هو الإمام، ذلك إذا أذن أي صاحب البيت وأثر زائره لأمر من الأمور، واعتبار الإذن من صاحب المنزل أمر مشروع. وقد تناوله حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو المتقدم في ترتيب الأئمة في الصلاة: فارجع إليه إن شئت. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وحيث جمع فور الإمام صف، وواحد فعن يمينه وقف، وامرأة حيث لنسوة تؤم في وسط من صفهن فلتقم، وفي ارتفاع موقف الإمام عن مقتد والعكس خلف سام، فقدم الرجال في الصبيان ثم النساء جمعا أو وحدانا. قوله وحيث جمع فور الإمام صف، أي إذا كان المصلون أكثر من اثنين بحيث يكونون ثلاثة فأكثر، وجب أن يتقدم الأولى منهم بالإمامة في الصلاة ويقف الباقي وراءه فيقتدون به، ولا ينبغي لهم أن يكونوا عن يمينه ولا عن يساره، ولا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ذلك لما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه، ثم جاء صاحب لي هو جبار فصفنا خلفه وصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. وفي رواية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. هذا الحديث صريح في بيان موقف المأمومين من الإمام إذا كانوا جماعة كثلاثة فأكثر، فإنه يتقدمهم أولاهم بالإمامة ويصف الاثنان فأكثر وراءه، وهذا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون من بعده، وعليه عمل الناس خلفا عن سلف في كل عصر ومصر كل زمان ومكان. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يعني كان يهتم بتسوية الصفوف، كانت إذا كان أكثر من صف فإنه يدخل بين الصف الأول وينظم الثاني وهكذا، يعني من التخليل بمعنى الدخول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا، أي ليساويها يمسح صدورنا ومناكبنا، ويقول لا تختلفوا أي في صفوفكم فتختلف قلوبكم، فاختلاف الظاهر يدل على اختلاف الباطن. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وغير ذلك مما يدل دلالة صريعة على بيان موقف الإمام والمأمومين إذا كانوا أكثر من اثنين. وقوله واحد فعن يمينه وقف، أي أما إذا كان لا يوجد إلا إمام ومأموم من الرجال أو الصبيان المميزين فإن موقف المأموم الشرعي عن يمين الإمام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي في رواية ميمونة، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة خالد بن الوليد رضي الله عنهم، يقول بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يميني. ومثله ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. في رواية فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، ويقصد بالعجوز هي جدته أي جدة أنس بن مالك مليكة. فهذان الحديثان الصحيحان يدلان على بيان موقف الواحد من الإمام، فإنه عن يمينه لا عن يساره ولا خلفه. من مجموع هذه النصوص السابقة يتبين لك بطلان ما ذهب إليه أبو حنيفة وبعض الكوفيين إلى أن موقف الاثنين من الإمام عن يمينه وعن يساره، مستدلين بأثر موقوف على ابن مسعود من فعله. والأثر إن لم يكن منسوخا فإنه لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة التي حددت موقف المأمومين من إمامهم إذا كانوا اثنين فصاعدا. وقد قال الإمام مجد الدين عبد السلام في المنتقى باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه، فموقف الاثنين فأكثر خلف الإمام لا أن يكون عن يمينه ولا عن شماله. قالت اللجنة الدائمة بحوث العلم والإفتاء المجلد الثامن صفحة 20: إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ بذؤابتي يعني بعمامته فأدارني عن يمينه. متفق على صحته. وهذا إذا كانت يمين الإمام خالية. كما في حديث ابن عباس ذكر عن الإمام خالية فإنه يديره إلى الإمام، يدير المأموم هذا الذي صلى عن يساره إلى أن يكون عن يمينه. أما إذا كان قد صف عن يمينه شخص فلا بأس أن يصف الثاني عن يساره، عن يسار الإمام، وصلاة الجميع صحيحة. لكن السنة أن يصف خلفه، إذا كان اثنين فأكثر يكون خلف الإمام، لكن السنة أن يصف خلفه إذا تيسر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابرا وجبارا لما صف عن يمينه وشماله أن يصلي خلفه. وكذلك قال الشيخ الفوزان رحمه حفظه الله في بعض الفتاوى الصوتية: كان عن يمينه أحد وتصح صلاته، يعني صلى، يعني إذا صلى واحد عن يساره وفي واحد عن يمينه شخص صح صلاته. أما إذا لم يكن عن يمينه أحد وصلى أحد على يسار الإمام فلا تصح الصلاة. ولعلنا نقف عند هذا ونكون إن شاء الله الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.